إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحافظ رحمه الله تعالى ذكر الصحيح لذاته وذكر شروطه، فقال: غفر الله له. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فذكر خمسة شروط هي عدالة الرواة وضبطهم واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة. ثم قال بعد: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإن هذه الأوصاف تتفاوت في قوتها. قال: فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن، والغلبة ليست بقيد، وإنما يقول: أردت دفع توهم إرادة الشك لو عبرت بالظن، لأنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن. لو قال: فإنها لو كانت مفيدة للظن الذي عليه مدار الصحة، قال: لو أني عبرت بالظن لأدى ذلك إلى توهم إرادة الشك. قال: فعبر بالغلبة ولكنها ليست بقيد، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجات العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. ثم ذكر ما يتعلق بأصح الأسانيد، فقال: فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، وكمالك عن نافع عن ابن عمر، وهي المعروفة بسلسلة الذهب. قال: ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى هو الأشعري رضي الله عنه، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. وتأمل في كلامه بعد لكي نفهم هذا التقسيم الذي مر على حسب الرتب التي رتب. قال: فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا، كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر. ومحمد بن إسحاق هو ابن يسار صاحب المغازي، وهو معروف بالتدليس، فلا يكون إسناده حسنا إلا إذا صرح بالتحديد. فلو قال المصنف: حدثنا عاصم بن عمر عن جابر، لكان أقرب إلى الصواب. وأما قوله هكذا من غير تقييد، مع أن محمد بن إسحاق معروف بالتدليس، فهذا أبعد عن الصواب. يقول: وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر. لو قال كمحمد بن إسحاق قال: حدثنا عاصم بن عمر عن جابر، لكان أقرب للصواب. وأما نعل عن عنه فمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، ومحمد بن إسحاق معروف بالتدليس فلا، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وقس على هذه المراتب ما يشبهها. قال رحمه الله: المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها، فهذا هو ما يصار إليه، وهذا هو الصواب، أنه لا يقال بإسناد من الأسانيد هذا أصح الأسانيد مطلقا. ولذلك قال رحمه الله: والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها، أي أنها أصح الأسانيد بإطلاق. قال: نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم على أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. فذكر هذا التفاضل الذي يقع بين الروايات، وكل هذا إنما يصار إليه عند الترجيح. ولذلك ذكر الأرجحية فيما يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك كما مر، فإنه يكون أرجح مما لم يطلق عليه ذلك. وهذه الأرجحية إنما نحتاجها عند التعارض. ثم ذكر ما اتفق عليه الشيخان، فقال: ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، لا شك أن ما اتفق عليه أرجح مما لم يتفق عليه، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم على أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. قال: وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة هو أصح، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري المتوفى سنة 49 و300 أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينفي المساواة، فلم يصرح بالأصحية، فليس مما يؤخذ من كلامه أنه يقدم ذلك في الصحة على البخاري، وكلامه لم ينفي المساواة، وإنما هو يتكلم في الأصحية، فيقول: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، لا ينفي هذا أن يكون هنالك ما هو مساو له في الصحة، وهذا واضح كما استظهر الحافظ رحمه الله. فيقول: وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينفي المساواة. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة، وقد نقل ذلك عن أبي محمد بن حزم أنه كان يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري، كما ذكر ذلك التجيبي عنه، عن أبي محمد بن حزم أنه كان يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري. لم يذكر الحافظ في النزهة هذا البعض، وإنما قال: وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح
أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود، أي لرده عليهم الواقع المنظور. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. فما ذهبوا إليه كما ترى لا يقتضي أنهم يقدمون في الصحة كتاب مسلم على كتاب البخاري، بل ذلك واضح في كلام ابن حزم، مع أنه كان يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، ولكن لا في الصحة، وإنما قال، وهذا ما هو منقول عن ابن حزم، لأنه ليس فيه، أي في صحيح مسلم بعد خطبته، إلا الحديث السرد. وأما البخاري رحمه الله فله تراجم وله ذكر كما هو معلوم لكثير من المعلقات، إلى غير ذلك مما أتى به رحمه الله من تقطيع الحديث الواحد في كثير من الكتب أو الأبواب على حسب الاستشهاد. وأما عند مسلم فإنه يجمع الأحاديث في الموضع الواحد، حتى ما فيه من تقسيم الأبواب على تلك التراجم المعروفة في صحيح مسلم، فهذه ليست من صنيع مسلم رحمه الله، وإنما هي من صنيع النووي رحمه الله. والبخاري لا يعيب أنه ذكر التراجم التي ذكر، وذكر ما ذكر من تلك المعلقات، أو أتى ما أتى به من التعليق، أو أتى ما أتى به أيضا من التقطيع للحديث الواحد، إلى غير ذلك مما صنع من التكرار في صحيحه رحمه الله. هذا لا يعيب، حتى قال كثير من أهل العلم فقه البخاري في تراجمه، لأنه كان أحيانا يذهب مذهبا بعيدا، وكان كثير من أهل العلم يعني الواحد منهم نفسه ليفهم الصلة بين الترجمة التي ذكرها البخاري رحمه الله والحديث الذي جعله تحت الترجمة. ففقه في تراجمه رحمه الله تعالى، بل في تراجم ومناسبات تلك التراجم في البخاري مصنفات مستقلة. نسأل الله أن يرحم البخاري ومسلما وعلماءنا من أهل الحديث والسنة أجمعين. لم يفصح أحد منهم، لم يفصح أبو علي النيسابوري، وكلامه لا يقتضي عدم المشاركة، لأنه لم ينفي المساواة. وكذلك ما كان من كلام ابن حزم لم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، وإن قدموا كتاب مسلم، ولو أفصحوا بذلك لرده عليهم شاهد الوجود. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. وأما رجحانه من حيث الاتصال، فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى ألا يقبل العنعنة أصلا. وتأمل في هذا فإنه دقيق. الرجحان من حيث الاتصال، لأن شرط البخاري أشد من شرط مسلم، فالبخاري اشترط أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، فيشترط ثبوت اللقاء مع المعاصرة ضرورة، لأنه لن يلقى المرء إلا من عاصره، فهو يشترط ثبوت اللقاء. وأيضا مسلم رحمه الله يرد على البخاري رحمه الله هذا الشرط، لأن مسلما لم يشترط ثبوت اللقاء، وإنما اشترط ثبوت المعاصرة، فإذا ثبتت المعاصرة فإنه لا يشترط ثبوت اللقاء. وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى ألا يقبل العنعنة أصلا، فقال لو اشترطنا اللقاء مع المعاصرة فقد وجب ألا نقبل العنعنة أصلا. ما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال ألا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس، فالمسألة مفروضة في غير المدلس لا في المدلس. والمدلس الذي يروي بصيغة تحتمل السماع وغيره وتوهم سماع ما لم يسمعه، توهم سماع ما لم يسمعه، يروي بصيغة تحتمل السماع وغيره. فإذا المسألة إنما هي مفروضة في غير المدلس. ألزم مسلم البخاري إذا كان يشترط اللقاء مع المعاصرة بأنه لا يقبل العنعنة أصلا، ما ألزمه به يقول الحافظ رحمه الله ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، أي من جريان احتمال أن لا يكون سمع منه، فحينئذ يتوقف في روايته بالعنعنة. والأمر ليس مفروضا في من هو معروف بالتدليس، وإنما المسألة مفروضة في غير المدلس. وهذا الجواب جواب صحيح وسديد جدا، أي الجواب الذي رد به الحافظ على مسلم في إلزام البخاري بعدم قبول العنعنة إذا كان يشترط اللقاء مع المعاصر، لأنك لو تأملت فيه لرأيت أنه من صالح البخاري، وإذا أمعنت النظر فيه وجدت أنه من صالح مسلم، فهو مع سدته وشدته، إلا أنك لو تأملت فيه وأمعنت التأمل فيه لرأيت أنه من صالح الإمام مسلم رحمه الله، لأن له أن يقول إذا كانت المسألة مفروضة في غير المدلس فلماذا يحمل البخاري رواية المعاصر على غير الاتصال مع أنه غير مدلس. مسلم يقول إذا كنت تشترط اللقاء مع المعاصرة فلا تقبل العنعنة، فقال الحافظ لماذا لا نقبل العنعنة والمسألة ليست مفروضة في المدلس وإنما هي مفروضة في غير المدلس. والراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريان ذلك الاحتمال أنه لم يسمع أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. فيقال حينئذ إذا كانت المسألة مفروضة في غير المدلس فلماذا يحمل البخاري رواية المعاصر على غير الاتصال مع أنه غير مدلس؟ فإن قال يحتمل أنه لقيه، فإن قال يحتمل أنه لقيه، قلنا بالاحتمال لا يسوغ الغمز في الرجال، ألا ترى أنه يرد مثله على البخاري فيقال عليه إن رواية الملاقي عمن لقيه بصيغة العنعنة يرد عليها مثل ما أورد على المعاصر، فيحتمل أنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه، فهذا وارد أيضا. وباب الاحتمالات إذا فتح فإنه لا يسد إلا بيقين، واليقين أعز من عوقاء مغرب وأعز من الكبريت الأحمر. فإن أجاب بما سبق عن الحافظ وهو قوله يلزم من جريانه أن يكون مدلسا والمسألة مفروضة في غير المدلس، كان هو الجواب بعينه عن مسلم، حينئذ لزم البخاري أن يوافقه على الاحتجاج برواية المعاصر وحملها على الاتصال، أو ألا يقبل المعنعن أصلا، وهو ما ألزمه به مسلم، وهذا مما لا يقول به البخاري ولا غيره. فثبت الإلزام الذي ألزم به مسلم البخاري رحمه الله تعالى. وهذا من مسالك أهل العلم والنظر، والبخاري رحمه الله تعالى له ملحظه، وهو يريد التوقي لإثبات حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشرطه كما ترى عند النظر الفطير من غير تمعن وتدقيق شرطه أسد وأشد، وهو أنه يشترط مع ثبوت المعاصرة ثبوت اللقاء، مع أنه قد مر ما ألزم به مسلم البخاري رحمهما الله تعالى. فقال العلماء رجحان صحيح البخاري على صحيح مسلم من جهة الشرط قائم، وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. هذا مهم، الذين تكلم فيهم من رجال البخاري أقل ممن تكلم فيهم من رجال مسلم، هذا أمر. ويلحقه آخر، وهو أن أولئك الذين تكلم فيهم من رجال البخاري أكثرهم من شيوخه، والرجل أدرى بشيوخه من غيره، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. ينبغي علينا أن نلتفت إلى أمر مهم، هو أن الدفاع عن صحيح البخاري لا يستلزم الحط من صحيح مسلم، أن الإنسان إذا لم يكن واعيا وهو في غمرة ثورة حماسته في الدفاع عن صحيح البخاري وفي رفع قدره على صحيح مسلم، قد يشوب نفسه شيء من الحط لصحيح مسلم، وليس كذلك، وإنما هذا تفضيل بين ما أجمعت الأمة على قبوله من الكتابين معا. فقد أجمعت الأمة على تلقي كتابي البخاري ومسلم، وأجمعت الأمة على إثبات صحة الكتابين معا. قد انتقد عليهما بعض الحروف لا بأس، ولكن الأمة قد أجمعت على تلقي الكتابين بالقبول، وأجمعت الأمة على أن أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى هو كتاب البخاري ثم كتاب مسلم. فإذا كان هنالك لون من ألوان التفضيل أو لون من ألوان الدفاع عن صحيح البخاري لإزاء من قدم مسلما عليه، فلا يعني هذا الحط من صحيح مسلم، فتأمل، لأن هذا ربما ينسرح على النفس بشيء موهم وليس كذلك. فهذا هو الرجحان من حيث العدالة والضبط. فالرجحان كما مر من حيث الشرط، فشرط البخاري أشد، والرجحان من حيث العدالة والضبط، لأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم، انتقد على الصحيحين 210 أحاديث، انفرد البخاري ب78 حديثا، وانفرد مسلم ب100 واشتركا في الباقي، فانتقد عليهما معا 210. انفرد البخاري ب78 حديثا، وانفرد مسلم ب100 واشتركا في الباقي من المنتقد. فرجحانه أي رجحان صحيح البخاري على صحيح مسلم من حيث عدم الشذوذ والإعلال، لأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف منه بصناعة الحديث، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. يقول: إنما قفى مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذا حذوه، ولما ورد البخاري نيسابور في آخر أمره لازمه مسلم وأدام الاختلاف إليه. قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. ومن ثم أي من هذه الحيثية، وهي أرجحية شرط البخاري على غيره إلى آخره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل. قال ابن الديبع: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي ذين يقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. ولكل وجهة، فأما في الصحة فالبخاري مقدم بلا نزاع ولا خلاف. وأما من حيث الصناعة فقد قدم كثير من العلماء طريقة مسلم في جمع الأحاديث في الموضع الواحد من غير تقطيع للأحاديث، وليس في كتابه بعد المقدمة كما قال ابن حزم سوى الحديث سرد، فسرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي خرجها ورواها في كتابه سردا بعد المقدمة ولم يأتي بشيء معترض. فهذا جيد. تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين يقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم رحمهما الله تعالى. الحق أن هؤلاء الأئمة جعل الله تبارك وتعالى لهم قدم الصدق بإخلاصهم وتقواهم لله تبارك وتعالى ولعملهم بعلمهم. البخاري رحمه الله تعالى كما هو معلوم ربي يتيما، وكان أبوه من أهل العلم ولكنه مات شابا وترك قدرا عظيما من المال ما في درهم واحد منه شبهة، فربي من الحلال المحض. أعني البخاري رحمه الله. وأخوه الأكبر أحمد كان أيضا مشاركا، كانت أمه امرأة صالحة رحمها الله، فهو بيت علم وفضل ودين وتقى، سأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة، حتى إن أمه أهمها ما أصاب البخاري، وكان في حدود 8 من عمره وكان قد عمي صغيرا، فأهمها أمره جدا، وكانت تكثر من الصدقة والدعاء، وباتت ليلة في هم جارف، فأخبرت بعد بالذي رأت من رؤيا صالحة في منامها، وهي أنها رأت الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الرؤيا يقول لها أبشري فإن الله تبارك وتعالى رد البصر على ولدك وسيجعله من المدافعين عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح البخاري إذا هو قد أبصر رحمه الله رحمة واسعة، فتربى على العلم وأكل الحلال وعلى بر الأم وكان بها برا، فإنهم لما ذهبوا إلى الحج وكان البخاري رحمه الله في ميعة صباه ومبتدأ شبابه في نحو 17 من عمره، فلما ذهبوا إلى الحج وعادوا تخلف هو بإذن الوالدة، وذهب أخوه الأكبر بها مصعدا إلى الشمال، وبقي هو في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن المسجد النبوي كما هو اليوم حيث البناء، فكتب رحمه الله تبارك وتعالى كتابه التاريخ، هو في التراجم كما هو معلوم، كتبه في الليالي المقمرة في ضوء القمر في الروضة بقرب قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد آتاه الله تبارك وتعالى ورعا عظيما. فكان مرة في مجلس التحديث وكان أبو معشر حاضرا، وكان قد ذهب بصره، فحدث البخاري بحديث والرجل حاضر، ثم جاءه البخاري بعد حين يقول اجعلني في حل، فقال رحمك الله يا أبا عبد الله أنت في حل، ولكن ما ذاك؟ لأنك لن تقول للرجل اجعلني في حل إلا إذا ظلمته أو اعتديت عليه، فحينئذ تقول لا اجعلني في حل. فقال رحمك الله يا أبا عبد الله أنت في حل، ولكن ماذا؟ قال حدثت يوما بحديث فأعجبك فأخذت تحرك رأسك يمنة ويسرة، الرجل لا يراه، قال فتبسمت أنا فاجعلني في حل. هؤلاء الأئمة إنما أتاهم الله تبارك وتعالى العلم والبركة فيه، لأن الإنسان يمكن أن يؤتى علم فيضمحل، يموت قبل أن يموت، يموت علمه قبل أن يموت، ولا يبقى منه شيء بعد أن يموت، ولا ينفع الله تبارك وتعالى به لا المعاصرين ولا اللاحقين ولا شيء، ولا كأنه صنع شيء. ولكن بارك الله تبارك وتعالى في علم هؤلاء الأئمة ونفع به في عصرهم وبعد مماتهم إلى يوم الناس هذا إلى ما شاء الله رب العالمين. كانوا أهل تقى وورع وزهد في حطام الفانية وإقبال على الله تبارك وتعالى. قال الحافظ رحمه الله: ثم يقدم في الأرجحيات من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما. قال ثم شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، لأن العلماء لما تلقوا كتابيهما بالقبول لزم منه تعديلهم، وإن كان الحامل لهم على التلقي كونهم عدولا، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم. ولذلك تجد ذلك شائعا، يقال وهو ممن أخرج لهم الشيخان، أو هو من رواة البخاري، أو من رواة مسلم. هذا في ذاته صار تعديلا، بل في أعلى درجات التعديل عند الأئمة، لأنه من أخرج له الشيخان أو أحدهما فقد جاز القنطرة. يقول هذا من رواة البخاري، هذا من رواة مسلم، فشرطهما في الرجال شديد، فإذا خرج للرجل فقد جاز القنطرة. قال وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. فهذا الترجيح المذكور برواته الشيخين، فهذا يمكن ألا يكون مضطردا، يعني يمكن أن يعترض على الراوي من رواة الشيخين ولكن بدليل. فاحترز الحافظ رحمه الله تعالى، يقول وهذا أصل ولم يسكت، قال لا يخرج عنه ولم يسكت، وإنما قال إلا بدليل، فقد يعترض على الراوي من رواة الشيخين في رواية أو في ما أشبه من الأمور المتعلقة بها، ولكن لابد من الدليل. يقول وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل، فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، كما مر في التقسيم، فأعلى الدرجات ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما. فما كان على شرطهما دون من فرد به مسلم كما قال الحافظ، فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وهي ما اتفق عليه الشيخان، ما رواه البخاري، ما رواه مسلم، ما كان على شرط البخاري ومسلم، ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط، ثم بعد ذلك ما صححه أحد الأئمة مما ليس في الصحيحين، لأن هذا الذي مر كله إنما يؤول في النهاية إلى ماذا؟ إلى الصحيحين، أو ما كان على شرطهما، أو ما كان على شرطهما. ولذلك قال وثمة قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، أي على شرطهما معا أو على شرط أحدهما، فمعنى اجتماعا أي على شرطهما معا على شرط البخاري ومسلم، ومعنى انفرادا على شرط أحدهما. وثمة قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا. فالآن سبعة أقسام، ما اتفق عليه الشيخان، ومن فرد به البخاري، ومن فرد به مسلم، وما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما لم يكن على شرطهما اجتماعا وانفرادا وصححه بعض الأئمة، هذا قسم سابع. قال وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، وهي أن يكون الحديث في الصحيحين أو أحدهما، أو أن يكون على شرطهما أو على شرط أحدهما كما مر. أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما مر فيما ذكر في الحديث المحتف بالقرائن التي تؤيده وتقويه وتعضده، الحديث المقبول الذي يحتف به قرائن فتعلي درجته لتأييدها إياه. ولذلك قال أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق أي للمرجوح ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا هو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. وهذا بيان للإطلاق، وليس المراد منه الفرد المطلق المقابل للنسبي كما يتبادر إلى الفهم. ولذلك كان الأولى أن يترك، أنه يوهم خلاف المقصود. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر وهي سلسلة الذهب، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. قال: فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا قلوا. والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته. ما هي شروط الصحيح؟ اتصال الإسناد وعدالة الرواه. ذكر هنا خفة الضبط، فعندنا أربعة شروط سوى شرط الضبط: اتصال الإسناد وعدالة الرواه وعدم الشذوذ وعدم العلم. إذا وقع في شرط الضبط بالنسبة للصحيح خفة فيه أي في الضبط، انحط الحديث عن رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن لذاته. فإن خف الضبط فالحسن لذاته. قال الحافظ غفر الله له ورحمه: فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته. وقع في تعريف الحسن كما يأتي إن شاء الله كثير من الخلاف. عرفه الخطابي بتعريف، وعرفه ابن الجوزي بتعريف، وعرفه الترمذي بتعريف، وهذا تعريف للحافظ، وهو من أصح التعريفات للحديث الحسن مع إيجازه، لأنه كما ترى فإن خف الضبط فالحسن لذاته. وهذا تعريف على إيجازه أصح ما قيل في الحديث الحسن لذاته، حديث الحسن لذاته، وهو ما توفرت فيه جميع شروط الحديث الصحيح، إلا أنه قد خف ضبط أحد رواته. اضطرب العلماء في تعريف الحديث الحسن حتى استقر، وأول من شهره هو الإمام الترمذي رحمه الله. وهذا العلم خاصة ما تعلق منه بالرجال عند الحفاظ، عند الحفاظ وحدهم الذين يميزون بين الرجال ويعرفون الطرق ويجمعونها، وكذلك يعرفون المتون ويدرون عللها. هذا العلم إلهام، هذا العلم إلهام يؤتيه الله تبارك وتعالى من شاء من عباده الصالحين. وهنالك تجربة مشهورة قام بها أبو حاتم عندما ذهب إليه رجل وقال له: يقال لك الحديث ويساق فتقول فيه كذا، من أين هذا؟ فقال له: اكتب عدة أحاديث في رقعة واستنسخ منها نسخا، ثم اذهب بنسخة إلى فلان وبنسخة إلى فلان وبنسخة إلى فلان من الجهابذة النقاد الحفظة، وليكتب كل ما يعن له بالنسبة للأحاديث المعروضة عليه، وأعلمه بالرأي الحديثي فيما كتب. قال: اذهب وأتني بجواباته. فتطابقت إلا قليلا، ولم يتواطأوا على شيء ولا اتفقوا عليه، ولكنها الخبرة بهذا الفن. فالطبيب الحاذق فإنه يمكن أن يشخص بالحدس، يعني يمكن أن يرى الطبيب المتمرس المريض فيشخصه من غير فحص ومن غير إجراء تجارب معملية أو الأخذ بالفحوص الكشفية أو شيء، ثم تأتي هذه بعد مؤيدة للذي صار إليه. وكثير جدا من الحاذقين في هذا المجال إنما ينظر النظرة ويجعل بصيرته فيما وراءها ويقول: هذا المريض به كذا، ثم اذهبوا فأجروا الفحوص وأجروا الكشوف وما شئتم، ويأتي الكلام مواطئا للحكم الذي حكم به ومؤيدا له. من أي يا ملكة؟ من مزاولة الفن والعلم، من مزاولة كل أهل علم لعلمهم. ف فهذه تؤتي المرأة ملكة، هي الملكة مهمة جدا وتتلقى حتى في مجالس التعليم عند الأخذ بالطريقة الشرعية السنية السلفية في التعليم، ألا يجمع على المتعلم أكثر من علم واحد في الوقت الواحد. وأما تمزيق الذاكرة وتمزيق الاهتمام وتشتيت الملكة على علوم متفرقة فإن المتلقي لا يحذق من ذلك شيئا في الجملة، وإنما يبدأ بمختصر قريب يجمع مهمات الفن أي العلم، فإذا ما تربت الملكة تربية جزئية يصار إلى ما فوق ذلك، ويصار بعد ذلك إلى متوسط من الكتب في الفن نفسه أي في العلم ذاته، فتقوى الملكة وتشتد، ثم بعد ذلك يدخل به على نهايات هذا العلم فيحوز حينئذ الملكة من أطرافها. هذه طريقة السلف في التعليم، فصلنا ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في مراتب الطلب وكذلك في فضل العلم على ما قرره العلماء من سلفنا الصالحين رحمة الله عليه. لذلك كثر النبوغ في الأسلاف وقل جدا في الخلف، ولا تستطيع أن تقول إن أحدا من الخلف يسامت قامات السابقين من سلفنا الصالحين من الأئمة إلا أن يكون الحاكم بذلك متهورا فأقول فلان أعلم من كذا وكذا، وإنما يصح لنا في مثل هذه المقارنة وفي مثل هذه المسامة أفراد قلائل، كما مر في كلام الذهبي فيما يتعلق بشيخ الإسلام أنه لم يأتي منذ 5 قرون مثله، وفي رواية 4 قرون منذ 500 عام أو منذ 400 عام لم يأتي مثل شيخ الإسلام. ويقول هذا قارن نفسك بأسلافك من العلماء كيف كانت همتهم وكيف كان صبرهم وكيف كان جهادهم في الطلب وكيف كان الواحد منهم يفتقر لا يقوى على أن يمضي من أثر العبادة والطلب مع فقره وزهده وإقباله على التعلم، لأنه يعد ذلك أعظم عبادة يتعبد بها لله. قارن مع هؤلاء ستعرف حقيقة هذا الأمر. المهم أن هذا الأمر كأنه إلهام من الإلهام، لأن خفة الضبط هذه مع أن تعريف الحافظ كما ترى استقر العرف بعده على أنه مع وجازته هو أصح ما قيل في تعريف الحديث الحسن لذاته، أنه هو الحديث الذي جمع شروط الصحة خلا الضبط فقد خف ضبط راو من رواته. قالوا هذا مع وجازته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته بعد أن ذكر شروط الصحيح. مع ذلك فالخفة هذه كيف تعرف؟ يعني الخفة والثقل كيف تعرف هذه الخفة؟ هذا أمر لا ينضبط أيضا لأنها مسألة نسبية، ولكن الأئمة يعودون في النهاية إلى المزاولة والممارسة للعلم، ليس أن يبتسر المرء طريقة ولا أن يقصر العلم لاويا رقبته على أن يكون خاضعا له، هذا ليس بعلم وليس بطريق أهل العلم، وإنما كان الواحد منهم يجتهد في الطلب، ومنهم من يفتح له في علم ولا يفتح له في غيره، هذا معروف مشهور، حتى قال السيوطي لم يفتح علي في علم الحساب، وقد أتى علي زمان ولا نقل جبل من موضعه أخف علي من حل مسألة، مع أن المسائل التي كانت في عهد السيوطي لا شك أنها دون المسائل التي في هذا العصر مثلا مما يعالجه طلاب المرحلة الإعدادية أو الثانوية في ذلك التعقيد الذي تجده في الرياضيات الحديثة، ومع ذلك السيوطي لم يفتح له في علم الحساب، وبعضهم لم يفتح له في علم النحو الفتح المبارك العظيم، ولكنه يلم منه بطرف يكون به نحويا، لا على معنى أنه يكون جاهلا بأصوله ولا يكون ملما بكثير من فروعه. حتى الشيخ الألباني رحمه الله فإنه لما سئل عن مسألة في المواريث قال وهذا علم لم نجتهد في الإحاطة به، يعني لم يلتفت إليه رحمه الله، إنما كان مقبلا على ما يتعلق بعلم الحديث، فصرح رحمه الله أنه لم يوله عناية واهتماما ولا يعيبه، وهذا لا شيء فيه. فيقبل طالب العلم على العلم وينظر في العلوم على النحو الموصوف قبله، وسيجد من نفسه نزوعا إلى علم ما يفتح له فيه فليعقف عليه، وقليل بل على الندرة أن يوجد من يفتح له في العلوم بسائرها كالأئمة الأعلام الموسوعيين، وهؤلاء قلة على مدار التاريخ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اضطرب العلماء في تعريف الحديث الحسن لذاته اضطرابا كثيرا. قال الذهبي رحمه الله: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعف ولم يبلغ درجة الصحة. الحسن ما ارتقى عن درجة الضعف ولم يبلغ درجة الصحة. الحافظ ابن حجر رحمه الله أتى بهذا التعريف، وهو على إيجازه أصح ما قيل في الحديث الحسن لذاته، هو الذي توفرت فيه جميع شروط الحديث الصحيح إلا أنه خف ضبط أحد رواته. قال: فإن خف الضبط أي قل يقال، خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، إنما هو حسن لذاته، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، وهو الذي يكون حسنا لشيء خارج. فالذي يكون حسنا لشيء خارج هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، وبكثرة طرقه يصحح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قد قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح لخفة ضبطه. فإذا تعددت الطرق صار تعدد الطرق جابرا للقدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، فراوي الحسن دون راوي الصحيح في الضبط. فإذا تعددت طرق الحديث الحسن فإن هذا يكون جابرا للقدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد، يكون حسنا لذاته لو تفرد. إذا تعدد، فإذا تعدد يقال له صحيح لغيره. فذكر الأقسام كلها رحمه الله. قال: الحديث الصحيح لذاته له شروط وذكرها، فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته، فإذا تعددت طرق الحسن لذاته فهو صحيح لغيره، وذكر الضعيف فقال: وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. ولا شك أن القسم المتبقي وهو الضعيف إذا اعتضر بكثرة الطرق، وقد ذكر قال: وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعدد الطرق، فهذا هو الحسن لغيره. فذكر الأصناف كلها، فذكر الصحيح لذاته وذكر الحسن لذاته، ثم ذكر أن الحسن لذاته بكثرة طرقه يصحح، هذا في النخبة، وذكر في النزهة الحسن لغيره، لأنه ذكر أن الحسن لذاته يكون حسنا لذاته لا لشيء خارج، ثم ذكر الذي يكون حسنا لشيء خارج وهو الحسن لغيره، قال: وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه، فهذا هو الحسن لغيره. فذكر الأقسام رحمه الله في هذا الإيجاز البديع، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. الحديث الحسن يقال له حديث حسن، كما يقال للحديث الصحيح حديث صحيح، حيث ينفرد الحديث بالوصف، ينفرد الحديث بالوصف، يقال حديث صحيح حديث حسن. ولكن قد يجمع، فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فصار عندنا الآن أمر يحتاج إلى الشرح والبيان، وهو: للحديث الصحيح تعريف وشروط، وللحديث الحسن تعريف وشروط، والصحة سوى الحسن، والحسن دون الصحة. فإذا قيل في حديث واحد صحيح حسن أو حسن صحيح، فما معنى هذا؟ قال: فإن جمعا أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغير، حديث حسن صحيح، فجمع الوصفين. قال: فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها. وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين الصحة والحسن، فقال: الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. يعني تقول حديث صحيح، فأنت تنفي القصور الذي يكون في الحديث الحسن بالنسبة إلى الحديث الصحيح، ثم تقول حديث صحيح حسن، فتكون قد أثبتت القصور ونفيت. قال: لا، إذا كان قد تفرد بروايته وأطلق عليه الوصفان فهذا للتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنه. فهو يتردد يقول حديث حسن صحيح، لأن الشروط لا يستطيع أن يجزم بأنها اجتمعت وتوفرت أم لم تجتمع ولم تتوفر، فيقول حسن صحيح، لأنه متردد في إثبات أحد الوصفين على حسب توفر الشروط واجتماعها. اجتماع شروط الصحة لا تتحرر عنده، وتوفر شروط الحسن وهي دون الصحة عنده ليس بمتيقن منها، لأنه لم ينحط جزما عن رتبة الصحيح، فهو لا يستطيع أن يخلص إلى أحد الوصفين، فحينئذ يجمع بينهم. هذا إذا لم تتعدد الطرق وانفرد برواية الحديث، فحينئذ يقال إن التردد واقع لأنها رواية واحدة. أما إذا تعددت، يعني عندنا روايتان للحديث ويقال عن الحديث في الوصف والحكم عليه حديث حسن صحيح، فيقال حينئذ لا تردد، وإنما هو صحيح باعتبار أحد الطريقين أو إحدى الطريقين، وحسن باعتبار الطريق الأخر. هذا يمكن أن يقال عند تعدد الطرق فيقبل، يقال هو صحيح باعتبار وحسن باعتبار، صحيح من طريق وحسن من طريق. أما إذا كان له طريق واحد فماذا يمكن أن يقال حينئذ؟ يقال تردد العالم الذي حكم على الحديث بهذا الحكم حديث حسن صحيح، تردد في الناقل يعني الذي نقل الحديث ووقف في أحد الرواة هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، يعني هل عنده خفة في الضبط أو هو تام الضبط، فلما تردد في هذا الناقل ولم يجزم بشيء أثبت الأمر على حسب التردد الذي في نفسه فقال حديث حسن صحيح لأنه لا يجزم. أما إذا كان للحديث طريقان فيكون حسنا باعتبار ويكون صحيحا باعتبار آخر. قال: وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال: الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفي. هذا هو الاستشكال، وقد أتى بالجواب عن الاستشكال قبل الاستشكال، فما أتى به أولا هو جواب عن هذا الاستشكال. قال: ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، لأن الراوي قد يختلف فيه أهل العلم ولا يجمعون عليه، فمنهم من يقول حديثه حسن ومنهم من يقول ثقة ثقة، فأحد الجهابذة النقد يحط ويغض من قدره في الضبط شيئا ما، وآخر يثبته فيه، فيختلف العلماء، لأن الحاكم الذي يحكم على الحديث هو الذي يختلف فيه ويتردد، وإنما تردده على حسب ما نقل له من أقوال العلماء الجارحين والمعدلين في الرواة، إنه عندما ينظر في أقوالهم لا يستطيع أن يصير إلى أحد الوجهين، لأنه يجد الأئمة قد اختلفوا في الراوي، فمنهم من يحسنه يعني لا يرقى به إلى تمام الضبط بالنظر إلى ضبطه، ويرى آخرين يرقون به إلى درجة الضبط والصحة بتمام الضبط في هذا الشر. لهذا التردد الذي يقع بين العلماء الجهابذة لا يستطيع هو أن يصير إلى أحد الجانبين ولا يقوى على الترجيح بغير مرجح، وحينئذ يقول حديث حسن صحيح. فمحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، يعني كان كأنما قال حديث حسن أو صحيح فحذف أو، أي حرف التردد، وقال حديث حسن صحيح، ولكن المعنى على هذا حديث حسن أو صحيح، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. قال وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، يعني وإلا فباعتبار إسنادي. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. يعني لو قيل الآن الحديث الذي يقال فيه حديث حسن صحيح، هل هو أقوى من الحديث الذي يقال فيه صحيح أو هو دونه؟ لما؟ لأن على هذا الاعتبار عند التفرد بالرواية، يعني لو إسناد واحد وقيل على حسب التردد حديث حسن أو صحيح لا نجزم، فهذا لأجل هذا التردد في إثبات الصحة للحديث يكون أقل من الحديث الذي جزم فيه بأنه حديث صحيح. ولذلك قال وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. وإلا أي إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط. اختلفت المسألة، إذا كان الحديث قد جاء من طريق واحد وقيل فيه حسن صحيح فهو دون ما قيل فيه صحيح للتردد، وأما إذا كان الحديث قد جاء من طريقين قيل في أحدهما صحيح وفي الآخر حسن، فهذا يكون أقوى مما لو قيل فيه صحيح فقط. لماذا؟ لأن الطريق الذي قيل فيه حسن يقوي الذي قيل هو صحيح، وهذه القوة يفتقدها الذي قيل إنه صحيح فقط. أما إذا قيل حسن صحيح باعتبار إسنادين فهو أقوى مما لو قيل صحيح فقط. فيقول رحمه الله لأن كثرة الطرق تقوي، فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ هذا اعتراض سديد، ولكنه يتطلب منا أن ننظر في تعريف الترمذي للحسن. الحسن اختلفت أقوال العلماء في تعريفه، لأنه رتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، ولأن بعضهم عرف أحد قسمين فكان كل ينظر إلى جهة، رحمهم الله رحمة واسعة. قال الخطابي وهو حمد بن محمد بن سليمان المتوفى سنة 88 و300 في معالم السنن في شرح سنن أبي داود، بينه وبين أبي داود راو واحد وهو أول من شرح سنن أبي داود، قال في تعريف الحديث الحسن ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. ولا يخفى عليك أن هذا ليس بتعريف ما عرف مخرجه دون معرفة الصحيح، فالصحيح أيضا عرف مخرجه، ما عرف مخرجه يعني إسناده ورجاله، واشتهرت رجاله دون شهرة رجال الصحيح ضرورة، لأن رجال الصحيح أيضا اشتهرت رجاله، الصحيح أيضا اشتهرت رجاله، فإذا قال في الحسن اشتهرت رجاله أي دون شهرة رجال الصحيح، وكذلك ما عرف مخرجه دون معرفة الصحيح، وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا تعريفه كما في المعاني. الترمذي رحمه الله عرف الحديث الحسن قال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث الحسن. فذكر ثلاثة قيود للحديث الحسن: لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هذا قيد، ولا يكون الحديث شاذا، هذا ثان، ويروى من غير وجه نحو ذلك، أي له متابع أو شاهد. قال: إذا توفر في الحديث هذه الشروط فهو عندنا حديث حسن. ويروى من غير وجه نحو ذلك، له متابع أو شاهد. الشاهد أن يكون قد ثبت من رواية صحابي آخر، هذا شاهد. وأما المتابع فأن يكون له راو آخر عن شيخ مع الاتحاد في الصحابي. وسيأتي هذا إن شاء الله في الاعتبار والمتابعة والشواهد وما أشبه، وسأذكرها الحافظ قريبا في النخبة وفي شرحها رحمه الله. المهم أن الترمذي رحمه الله يأتي بهذه الشروط، وهو يريد بذلك ما قال فيه حسن فقط في سننه، ما قال فيه حسن فقط من غير أن يضيف إلى الوصف بالحسن وصفا آخر. أما إذا قال حسن صحيح فلا يقصد هذا الاصطلاح، فلا يعترض عليه حينئذ. يعني هذا الذي قال أنه كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن، هذا خاص بما يقول فيه الترمذي حسن دون وصف آخر كقوله حسن صحيح. إذا قال حسن صحيح فإنه لا يقصد هذا الاصطلاح، وإذا قال حسن غريب فإنه لا يقصد هذا الاصطلاح أيضا، فلا يعترض عليه حينئذ. قال ابن كثير رحمه الله معقبا على كلام الترمذي الذي نقله ابن الصلاح في علوم الحديث أي في المقدمة، قال ابن كثير معقبا: وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال، ففي أي كتاب له قال وأين إسناده عنه؟ فأنكر ابن كثير أن يكون الترمذي قد قال هذا في تعريف الحديث الحسن لذلك، أنكر هذا وقال: في أي كتاب له قال وأين إسناده عنه؟ قال العراقي رحمه الله، وهذا الإنكار عجيب: فتعريف الترمذي للحديث الحسن في آخر العلل التي في آخر الجامع، وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس، يعني بالمنكر له من؟ ابن كثير. يقول هذا داخل في سماع من؟ في سماع ابن كثير نفسه. ولا شيء، فعند العلماء من المحدثين ما يقال له من حدث ونسي، والبشر هم البشر. فابن كثير مع أن هذا من سماعه، فكتاب العلل في آخر كتاب جامع الترمذي، وهو من سماع ابن كثير، هذا وهذا الجامع والعلل هما معا من سماعه رحمه الله، ومع ذلك أنكر وقال: إن كان الترمذي قد روي عنه هذا ففي أي كتاب له قال وأين إسناده عنه؟ هكذا جزم رحمه الله رحمة واسعة. فقال العراقي: هذا الإنكار عجيب، فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع، وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس، يعني هذا مستفيض. يريد الترمذي رحمه الله بقوله لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يريد أحد نوعي الحديث الحسن. الحديث الحسن لغيره كما هو معلوم في حفظ الراوي نقص، قد يكون ضعيف الحفظ أو سيئه، وقد يكون الراوي مستورا، ولكنه لا يصل إلى درجة الاتهام بالكذب، فإذا ورد من طريق آخر انجبر هذا النقص فيه. على كل حال، هذا تعريف الترمذي رحمه الله. وأما ابن حجر فكما مر يقول: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. فعرف الحديث الحسن بأنه إذا قل ضبط راو من رواته ينحط حينئذ عن درجته الصحيح، فهذا تعريف. الترمذي عرف أحد قسمي الحسن، وهو الحسن لغيره، لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك. وهو هذا الذي يعتضد حتى يصير حسنا لغيره، ليس حسنا لذاته، لأن الحسن لذاته لا يحتاج إلى الاعتضاد. ولذلك عندما قال ويروى من غير وجه نحو ذلك، فكأنه يريد أن يعرف الحديث الحسن لغيره. وأما تعريف الحافظ ابن حجر فهو تعريف للحديث الحسن لذاته. ابن الجوزي أيضا له تعريف، قال ما فيه ضعف قريب محتمل ويصلح للعمل فهو الحسن لذاته ولغيره، ولا يخفى عليك ما فيه. وكذلك للذهبي كما مر تعريف، الحسن ما ارتقى عن درجة الضعف ولم يبلغ درجة الصحة. وعليه فكما قال الشيخ الألباني وقال ذلك غيره ممن سبق من أهل العلم، تعريف الحافظ ابن حجر هو من أصح التعريفات للحديث الحسن لذاته مع وجازته وقلة عدد كلماته. فيعرف الحديث الحسن على أنه ما اتصل سنده، ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا عدل، فهو عدل لا خلاف على العدالة ولا خلاف على اتصال الإسناد ولا على نفي الشذوذ ولا على نفي العلة، وإنما المسألة حرفها يدور على ماذا؟ على الضبط. إذا خف ضبطه لم يكن تام الضبط، فحديثه حينئذ ينحط عن درجة الصحة إلى درجة الحسن. والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد، حمد وهو خطابي. فتعريف الخطابي ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله عليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء. الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد، حمد. وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد. وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل، قد بان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما وزاد كونه ما عللا ولا بنكر أو شذوذ شملا. فذهب العراقي رحمه الله إلى أمر، وهو أن كلا ممن عرف على هذا النحو عرف قسما، فالحديث الحسن قسمان، حسن لذاته وحسن لغيره. فالترمذي عرف ماذا؟ الحسن لغيره. وأما الخطابي فعرف الحسن لذاته، وبدأ يندفع الإشكال ولا تتعارض التعريفات، لأنه يمكن أن تأخذ كلا على حدة وتقول هذا تعريف لا يستقيم، يقول لك هو عرف ماذا؟ فإن كان قد عرف الحسن لذاته أي الخطابي فذلك، فلا تعترض عليه بتعريف الحسن لغيره. وكذلك الترمذي إذا قيل لك هو عرف الحديث الحسن لغيره فتعريفه حينئذ تعريف مستقيم ولا يعترض عليه. ما حكم الحديث الحسن؟ والفقهاء كلهم يستعمله، والعلماء الجل منهم يقبله، وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق. إذن هو ملحق بالصحيح فيه الاحتجاج به، فيحتج بالحديث الحسن لذاته وكذلك بالحديث الحسن لغيره، فكل هذا من أقسام المقبول، فهو كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة. مسألة أنه دونه في القوة متى نحتاجها؟ عند التعارض. فعندما نصير إلى الترجيح نقول هذا حسن لذاته وهذا صحيح لذاته، فيقدم عند التعارض ما كان أقوى وهو الحديث الصحيح لذاته. أشار الحافظ رحمه الله في الشرح إلى مراتب الصحيح، وجعل هنالك ما يقال له كما قال العلماء، ما يقال له أصح الأسانيد. وقال المعتمد أنه لا يقال بذلك مطلقا في إسناد أنه هو أصح الأسانيد، ولكنه ذكر مراتب الصح فما اتفق عليه الشيخان، من فرد به البخاري من فرد به مسلم، ما كان على شرطهما ما كان على شرط البخاري ما كان على شرط مسلم، ما صححه أحد الأئمة مما لم يكن على شرطه. ثم قال والحسن كذلك في مراتبه، فقال الصحيح مراتب والحسن كذلك لو تذكر، فأشار إلى مراتب الحديث الحسن. فالصحيح له مراتب يتفاوت بها بعض الصحيح عن بعض، ويعلو بها بعض الصحيح عن بعض كما مر، وكذلك للحسن مراتب. أما الذهبي رحمه الله فقد جعل تلك المراتب مقسومة على ثنتين، فأعلى المراتب بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك ابن إسحاق عن التيمي، وأمثال ذلك مما قيل إنه صحيح. لأن البخاري رحمه الله لما سئل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصحيح هذا؟ قال ومن الناس إلا هؤلاء، فقوى ذلك. فبعض أهل العلم قال عن هذه السلسلة إنها صحيحة، لأن الإشكال في مرجع الضمير عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، عن أبي من وجد من؟ فلما اختلف مرجع الضمير اختلف الحكم على الإسناد. فبعضهم يقول باتصاله، وبعضهم يقول إن مرجع الضمير لا يصل إلى الجد الأعلى، وعليه فحينئذ عن جده هذا يكون جدا قريبا، فكأن الحديث لا يتصل. سيأتي مزيد بيان له إن شاء الله. ولكن لمرجع الضمير في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، إذا تأملت في مرجع الضمير عرفت السر في الخلاف. فقال الذهبي هذه أعلى المراتب في الحسن، فما كان بهذا الإسناد فهو في أعلى مراتب الحديث الحسن، لأن هذا قد نوزع فيه، فقيل حسن وقيل صحيح، فقيل حسن وقيل صحيح، وهو من أدنى مراتب الصحيح وأعلى مراتب الحديث الحسن، فجعله أعلى الرتبتين. ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرقاه ونحوه. مر أن الحافظ رحمه الله رد على الإشكال من قولهم حديث حسن صحيح، وظاهر هذه العبارة كما مر مشكل، لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح، فكيف تثبت وتنفي على شيء واحد ومورد واحد؟ ولكن أجاب الحافظ كما مر، إن كان للحديث إسنادان فهو حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر، فإن كان بإسناد واحد فهو حسن عند قوم وصحيح عند قوم آخرين. قد أجاب بعضهم بجواب ثالث فقال إنما أراد الحسن اللغوي، وهذا مردود بل هو قبيح، لأن الحديث قد يكون موضوعا ولكن يكون في كلامه بلاغة فيقال هذا حسن، بل قد أطلق الأئمة الوصف بالحسن على بعض الأحاديث التي لا تصح فيقول هذا وهذا حديث حسن، يعني الحسن اللغوي، فلا يقال إنه حينئذ يصار إلى الوصف بالحسن اللغوي في قول حسن صحيح، فيكون صحيحا مع حسنه لغة، أي وصف الحديث بأنه حسن من حيث اللغة. الذي قال بالحسن اللغوي هو من؟ ابن الصلاح رحمه الله، قال حسن صحيح وصحيح وبه بهجة، قال رحمه الله مع إمامته وجلالته حسن صحيح هو صحيح وبه بهجة، أي به حسن ونضارة، وقد رد هذا ابن دقيق العيد. ولو كان الأمر كما قال ابن الصلاح رحمه الله لصح أن نسمي الضعيفة حسن، بل نسمي بعض الموضوع حسنا بهذا الاعتبار. ابن دقيق قال الحديث عندما يقال فيه حسن صحيح فلاندراج الحسن في قسم الصحيح، فكل صحيح حسن دون عكس لوجود الصفة الدنيا في ضمن العليا. إذا كان ذلك كذلك فما النص عليها؟ إذا كان كل صحيح حسنا فلماذا نقول حسن صحيح والصحة ينطوي فيها الوصف بالحسن، فما النص عليها؟ هذا تخريج وتوجيه لقول الترمذي رحمه الله ولقول غيره حسن صحيح. فابن دقيق يقول اندراج الحسن في قسم الصحيح أو الحسن في قسم الصحيح معلوم، وعليه فكل صحيح حسن دون عكس لوجود الصفة الدنيا في ضمن العليا. أيهما أعلى، ما قيل فيه حسن صحيح أو ما قيل فيه صحيح فقط؟ لا، إنما يقال لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. فيقال إذا كان الحديث له إسناد واحد وقيل فيه حسن صحيح فهذا على حذف حرف التردد، فحينئذ يكون منحطا عما قيل فيه صحيح فقط لوجود التردد. وأما إذا كان قد ورد بإسنادين فقيل فيه حسن صحيح فهذا حينئذ يتقوى بكثرة طرقه، لأن إذا الطرق تكاثرت اعتضد الحديث وتقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا في العلم فتحا مباركا، وأن يجعلنا من أهل العلم النافع والعمل الصالح والنية الصادقة الخالصة لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحافظ رحمه الله تعالى ذكر الصحيح لذاته وذكر شروطه فقال غفر الله له: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فذكر خمسة شروط هي عدالة الرواة وضبطهم واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة، ثم قال بعد: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإن هذه الأوصاف تتفاوت في قوتها. قال: فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن، والغلبة ليست بقيد، وإنما يقول أردت دفع توهم إرادة الشك لو عبرت بالظن، لأنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن، لو قال فإنها لو كانت مفيدة للظن الذي عليه مدار الصحة، قال لو أني عبرت بالظن لا أدى ذلك إلى توهم إرادة الشك. قال: فعبر بالغلبة ولكنها ليست بقيد، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجات العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. ثم ذكر ما يتعلق بأصح الأسانيد فقال: فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، وكمالك عن نافع عن ابن عمر، وهي المعروفة بسلسلة الذهب. قال: ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى هو الأشعري رضي الله عنه، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. وتأمل في كلامه بعد لكي نفهم هذا التقسيم الذي مر على حسب الرتب التي رتب. قال: فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط،
إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر. ومحمد بن إسحاق هو ابن يسار صاحب المغازي، وهو معروف بالتدليس، فلا يكون إسناده حسنا إلا إذا صرح بالتحديد. فلو قال المصنف حدثنا عاصم بن عمر عن جابر لكان أقرب إلى الصواب. وأما قوله هكذا من غير تقييد، مع أن محمد بن إسحاق معروف بالتدليس، فهذا أبعد عن الصواب. يقول: وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر. لو قال كمحمد بن إسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر عن جابر لكان أقرب للصواب. وأما مع العنعنة كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، ومحمد بن إسحاق معروف بالتدليس فلا. وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وقس على هذه المراتب ما يشبهها. قال رحمه الله: المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الآئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. فهذا هو ما يصار إليه، وهذا هو الصواب، أنه لا يقال بإسناد من الأسانيد هذا أصح الأسانيد مطلقا. ولذلك قال رحمه الله: والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها، أي أنها أصح الأسانيد بإطلاق. قال: نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق الآئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم على أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه. فذكر هذا التفاضل الذي يقع بين الروايات، وكل هذا إنما يصار إليه عند الترجيح. ولذلك ذكر الأرجحية فيما يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك كما مر، فإنه يكون أرجح مما لم يطلق عليه ذلك. وهذه الأرجحية إنما نحتاجها عند التعارض. ثم ذكر ما اتفق عليه الشيخان، فقال: ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما. لا شك أن ما اتفق عليه أرجح مما لم يتفق عليه، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم على أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. قال: وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، هو أصح، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري المتوفى سنة 49 و300 أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة، يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينفي المساواة، فلم يصرح بالأصحية. فليس مما يؤخذ من كلامه أنه يقدم ذلك في الصحة على البخاري، وكلامه لم ينفي المساواة، وإنما هو يتكلم في الأصحية، فيقول: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، لا ينفي هذا أن يكون هنالك ما هو مساو له في الصحة، وهذا واضح كما استظهر الحافظ رحمه الله. فيقول: وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينفي المساواة. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة، وقد نقل ذلك عن أبي محمد بن حزم أنه كان يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري، كما ذكر ذلك التجيبي عنه عن أبي محمد بن حزم أنه كان يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري. لم يذكر الحافظ في النزهة هذا البعض، وإنما قال: وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود، أي لرده عليهم الواقع المنظور. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد، فما ذهبوا إليه كما ترى لا يقتضي أنهم يقدمون في الصحة كتاب مسلم على كتاب البخاري، بل ذلك واضح في كلام ابن حزم مع أنه كان يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، ولكن لا في الصحة، وإنما قال: وهذا ما هو منقول عن ابن حزم، لأنه ليس فيه، أي في صحيح مسلم بعد خطبته، إلا الحديث السرد. وأما البخاري رحمه الله فله تراجم وله ذكر كما هو معلوم لكثير من المعلقات، إلى غير ذلك مما أتى به رحمه الله من تقطيع الحديث الواحد في كثير من الكتب أو الأبواب على حسب الاستشهاد. وأما عند مسلم فإنه يجمع الأحاديث في الموضع الواحد، حتى ما فيه من تقسيم الأبواب على تلك التراجم المعروفة في صحيح مسلم، فهذه ليست من صنيع مسلم رحمه الله، وإنما هي من صنيع النووي رحمه الله. والبخاري لا يعيب أنه ذكر التراجم التي ذكر، وذكر ما ذكر من تلك المعلقات، أو أتى ما أتى به من التعليق، أو أتى ما أتى به أيضا من التقطيع للحديث الواحد، إلى غير ذلك مما صنع من التكرار في صحيحه رحمه الله. هذا لا يعيب، حتى قال كثير من أهل العلم: فقه البخاري في تراجمه، لأنه كان أحيانا يذهب مذهبا بعيدا، وكان كثير من أهل العلم يعني الواحد منهم نفسه ليفهم الصلة بين الترجمة التي ذكرها البخاري رحمه الله والحديث الذي جعله تحت الترجمة. ففقه في تراجمه رحمه الله تعالى، بل في تراجم ومناسبات تلك التراجم في البخاري مصنفات مستقلة. نسأل الله أن يرحم البخاري ومسلما وعلماءنا من أهل الحديث والسنة أجمعين. لم يفصح أحد منهم، لم يفصح أبو علي النيسابوري، وكلامه لا يقتضي عدم المشاركة لأنه لم ينفي المساواة. وكذلك ما كان من كلام ابن حزم، لم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية وإن قدموا كتاب مسلم، ولو أفصحوا بذلك لرده عليهم شاهد الوجود. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. وأما رجحانه من حيث الاتصال، فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى ألا يقبل العنعنة أصلا. وتأمل في هذا فإنه دقيق. الرجحان من حيث الاتصال، لأن شرط البخاري أشد من شرط مسلم، فالبخاري اشترط أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، فيشترط ثبوت اللقاء، مع المعاصرة ضرورة، لأنه لن يلقى المرء إلا من عاصره، فهو يشترط ثبوت اللقاء. وأيضا مسلم رحمه الله يرد على البخاري رحمه الله هذا الشرط، لأن مسلما لم يشترط ثبوت اللقاء وإنما اشترط ثبوت المعاصرة، فإذا ثبتت المعاصرة فإنه لا يشترط ثبوت اللقاء. وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى ألا يقبل العنعنة أصلا، فقال لو اشترطنا اللقاء مع المعاصرة فقد وجب ألا نقبل العنعنة أصلا. ما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال ألا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس، فالمسألة مفروضة في غير المدلس لا في المدلس. والمدلس الذي يروي بصيغة تحتمل السماع وغيره، وتوهم سماع ما لم يسمعه، توهم سماع ما لم يسمعه، يروي بصيغة تحتمل السماع وغيره. فإذا المسألة إنما هي مفروضة في غير المدلس. ألزم مسلم البخاري إذا كان يشترط اللقاء مع المعاصرة بأنه لا يقبل العنعنة أصلا. ما ألزمه به يقول الحافظ رحمه الله ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، أي من جريان احتمال أن لا يكون سمع منه، فحينئذ يتوقف في روايته بالعنعنة. والأمر ليس مفروضا في من هو معروف بالتدليس، وإنما المسألة مفروضة في غير المدلس. وهذا الجواب جواب صحيح وسديد جدا، أي الجواب الذي رد به الحافظ على مسلم في إلزام البخاري بعدم قبول العنعنة إذا كان يشترط اللقاء مع المعاصر. لأنك لو تأملت فيه لرأيت أنه من صالح البخاري، وإذا أمعنت النظر فيه وجدت أنه من صالح مسلم، فهو مع سدته وشدته، إلا أنك لو تأملت فيه وأمعنت التأمل فيه لرأيت أنه من صالح الإمام مسلم رحمه الله، لأن له أن يقول إذا كانت المسألة مفروضة في غير المدلس فلماذا يحمل البخاري رواية المعاصر على غير الاتصال مع أنه غير مدلس. مسلم يقول إذا كنت تشترط اللقاء مع المعاصرة فلا تقبل العنعنة، فقال الحافظ لماذا لا نقبل العنعنة والمسألة ليست مفروضة في المدلس وإنما هي مفروضة في غير المدلس. والراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريان ذلك الاحتمال أنه لم يسمع أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. فيقال حينئذ إذا كانت المسألة مفروضة في غير المدلس فلماذا يحمل البخاري رواية المعاصر على غير الاتصال مع أنه غير مدلس؟ فإن قال يحتمل أنه لقيه، فإن قال يحتمل أنه لقيه، قلنا بالاحتمال لا يسوغ الغمز في الرجال، ألا ترى أنه يرد مثله على البخاري فيقال عليه إن رواية الملاقي عمن لقيه بصيغة العنعنة يرد عليها مثل ما أورد على المعاصر، فيحتمل أنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه، فهذا وارد أيضا. وباب الاحتمالات إذا فتح فإنه لا يسد إلا بيقين، واليقين أعز من عوقاء مغرب وأعز من الكبريت الأحمر. فإن أجاب بما سبق عن الحافظ وهو قوله يلزم من جريانه أن يكون مدلسا والمسألة مفروضة في غير المدلس، كان هو الجواب بعينه عن مسلم، حينئذ لزم البخاري أن يوافقه على الاحتجاج برواية المعاصر وحملها على الاتصال، أو ألا يقبل المعنعن أصلا، وهو ما ألزمه به مسلم، وهذا مما لا يقول به البخاري ولا غيره. فثبت الإلزام الذي ألزم به مسلم البخاري رحمه الله تعالى. وهذا من مسالك أهل العلم والنظر والبخاري رحمه الله تعالى له ملحظه وهو يريد التوقي لإثبات حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشرطه كما ترى عند النظر الفطير من غير تمعن وتدقيق شرطه أسد وأشد، وهو أنه يشترط مع ثبوت المعاصرة ثبوت اللقاء، مع أنه قد مر ما ألزم به مسلم البخاري رحمهما الله تعالى. فقال العلماء رجحان صحيح البخاري على صحيح مسلم من جهة الشرط قائم، وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. هذا مهم، الذين تكلم فيهم من رجال البخاري أقل ممن تكلم فيهم من رجال مسلم، هذا أمر. ويلحقه آخر وهو أن هؤلاء الذين تكلم فيهم من رجال البخاري أكثرهم من شيوخ، والرجل أدرى بشيوخه من غيره، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. ينبغي علينا أن نلتفت إلى أمر مهم، هو أن الدفاع عن صحيح البخاري لا يستلزم الحط من صحيح مسلم، أن الإنسان إذا لم يكن واعيا وهو في غمرة ثورة حماسته في الدفاع عن صحيح البخاري وفي رفع قدره على صحيح مسلم قد يشوب نفسه شيء من الحط لصحيح مسلم، وليس كذلك، وإنما هذا تفضيل بينما أجمعت الأمة على قبوله من الكتابين معا، فقد أجمعت الأمة على تلقي كتابي البخاري ومسلم، وأجمعت الأمة على إثبات صحة الكتابين معا. قد انتقد عليهما بعض الحروف لا بأس، ولكن الأمة قد أجمعت على تلقي الكتابين بالقبول، وأجمعت الأمة على أن أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى هو كتاب البخاري ثم كتاب مسلم. فإذا كان هنالك لون من ألوان التفضيل أو لون من ألوان الدفاع عن صحيح البخاري لإزاء من قدم مسلما عليه، فلا يعني هذا الحط من صحيح مسلم، فتأمل، لأن هذا ربما ينسرح على النفس بشيء موهم وليس كذلك. فهذا هو الرجحان من حيث العدالة والضبط. فالرجحان كما مر من حيث الشرط، فشرط البخاري أشد، والرجحان من حيث العدالة والضبط لأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم، انتقد على الصحيحين 210 أحاديث، انفرد البخاري 78 حديثا وانفرد مسلم 100 واشتركا في الباقي، فانتقد عليهما معا 210، انفرد البخاري 78 حديثا وانفرد مسلم 100 واشتركا في الباقي من المنتقد. فرجحانه أي رجحان صحيح البخاري على صحيح مسلم من حيث عدم الشذوذ والإعلال لأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف منه بصناعة الحديث، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. يقول إنما قفى مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذا حذوه، ولما ورد البخاري نيسابور في آخر أمره لازمه مسلم وأدام الاختلاف إليه. قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. ومن ثم أي من هذه الحيثية، وهي أرجحية شرط البخاري على غيره إلى آخره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل. قال ابن الديبع: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين يقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، ولكل وجهة. فأما في الصحة فالبخاري مقدم بلا نزاع ولا خلاف، وأما من حيث الصناعة فقد قدم كثير من العلماء طريقة مسلم في جمع الأحاديث في الموضع الواحد من غير تقطيع للأحاديث، وليس في كتابه بعد المقدمة كما قال ابن حزم سوى الحديث سرد، فسرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي خرجها ورواها في كتابه سردا بعد المقدمة، ولم يأتي بشيء معترض. فهذا جيد: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين يقدموا؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم رحمهما الله تعالى. الحق أن هؤلاء الأئمة جعل الله تبارك وتعالى لهم قدم الصدق بإخلاصهم وتقواهم لله تبارك وتعالى ولعملهم بعلمهم. البخاري رحمه الله تعالى كما هو معلوم ربي يتيما، وكان أبوه من أهل العلم، ولكنه مات شابا وترك قدرا عظيما من المال ما في درهم واحد منه شبه، فربي من الحلال المحض. أعني البخاري رحمه الله. وأخوه الأكبر أحمد كان أيضا مشاركا، كانت أمه امرأة صالحة رحمها الله، فهو بيت علم وفضل ودين وتقى، صلى الله أن يرحمهم رحمة واسعة، حتى إن أمه أهمها ما أصاب البخاري، وكان في حدود 8 من عمره، وكان قد عمي صغيرا، فأهمها أمره جدا، وكانت تكثر من الصدقة والدعاء، وباتت ليلة في هم جارف، فأخبرت بعد بالذي رأت من رؤيا صالحة في منامها، وهي أنها رأت الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الرؤيا يقول لها: أبشري، فإن الله تبارك وتعالى رد البصر على ولدك وسيجعله من المدافعين عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح البخاري إذا هو قد أبصر رحمه الله رحمة واسعة، فتربى على العلم وأكل الحلال وعلى بر الأم وكان بها برا، فإنهم لما ذهبوا إلى الحج وكان البخاري رحمه الله في ميعة صباه ومبتدأ شبابه في نحو 17 من عمره، فلما ذهبوا إلى الحج وعادوا تخلف هو بإذن الوالدة، وذهب أخوه الأكبر بها مصعدا إلى الشمال، وبقي هو في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن المسجد النبوي كما هو اليوم حيث البناء، فكتب رحمه الله تبارك وتعالى كتابه التاريخ، هو في التراجم كما هو معلوم، كتبه في الليالي المقمرة في ضوء القمر في الروضة بقرب قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد آتاه الله تبارك وتعالى ورعا عظيما. فكان مرة في مجلس التحديث وكان أبو معشر حاضرا، وكان قد ذهب بصره، فحدث البخاري بحديث والرجل حاضر، ثم جاءه البخاري بعد حين يقول: اجعلني في حل. فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله، أنت في حل، ولكن ما ذاك؟ أنك لن تقول للرجل اجعلني في حل إلا إذا ظلمته أو اعتديت عليه، فحينئذ تقول له اجعلني في حل. فقال رحمك الله يا أبا عبد الله، أنت في حل، ولكن ماذا؟ قال حدثت يوما بحديث فأعجبك فأخذت تحرك رأسك يمنة ويسرة، الرجل لا يراه. قال فتبسمت أنا، فاجعلني في حل. هؤلاء الأئمة إنما أتاهم الله تبارك وتعالى العلم والبركة فيه، لأن الإنسان يمكن أن يؤتى علمه فيضمحل، يموت قبل أن يموت، يموت علمه قبل أن يموت، ولا يبقى منه شيء بعد أن يموت، ولا ينفع الله تبارك وتعالى به لا المعاصرين ولا اللاحقين ولا شيء، ولا كأنه صنع شيء. ولكن بارك الله تبارك وتعالى في علم هؤلاء الأئمة ونفع به في عصرهم وبعد مماتهم إلى يوم الناس هذا، إلى ما شاء الله رب العالمين. كانوا أهل تقى وورع وزهد في حطام الفانية وإقبال على الله تبارك وتعالى. قال الحافظ رحمه الله: ثم يقدم في الأرجحيات من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما. قال ثم شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، لأن العلماء لما تلقوا كتابيهما بالقبول لزم منه تعديلهم، وإن كان الحامل لهم على التلقي كونهم عدولة، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم. ولذلك تجد ذلك شائعا، يقال وهو ممن أخرج لهم الشيخان، أو هو من رواة البخاري، أو من رواة مسلم. هذا في ذاته صار تعديلا، بل في أعلى درجات التعديل عند الأئمة، أنه من أخرج له الشيخان أو أحدهما فقد جاز القنطرة. يقول هذا من رواة البخاري، هذا من رواة مسلم، فشرطهما في الرجال شديد، فإذا خرج للرجل فقد جاز القنطرة. قال وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. فهذا الترجيح المذكور برواة الشيخين فهذا يمكن ألا يكون مضطردا، يعني يمكن أن يعترض على الراوي من رواة الشيخين، ولكن بدليل. فاحترز الحافظ رحمه الله تعالى، يقول وهذا أصل ولم يسكت، قال لا يخرج عنه ولم يسكت، وإنما قال إلا بدليل، فقد يعترض على الراوي من رواة الشيخين في رواية أو في ما أشبه من الأمور المتعلقة بها، ولكن لا بد من الدليل. يقول هذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل، فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، كما مر في التقسيم، فأعلى الدرجات ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما. فما كان على شرطهما دون من فرد به مسلم، كما قال الحافظ، فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وهي ما اتفق عليه الشيخان، ما رواه البخاري، ما رواه مسلم، ما كان على شرط البخاري ومسلم، ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط، ثم بعد ذلك ما صححه أحد الأئمة مما ليس في الصحيحين، لأن هذا الذي مر كله إنما يؤول في النهاية إلى ماذا؟ إلى الصحيحين، أو ما كان على شرطهما، أو ما كان على شرطهما. ولذلك قال وثمة قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، أي على شرطهما معا أو على شرط أحدهما، فمعنى اجتماعا أي على شرطهما معا على شرط البخاري ومسلم، ومعنى انفرادا على شرط أحدهما. وثمة قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا. فالآن سبعة أقسام: ما اتفق عليه الشيخان، ومن فرد به البخاري، ومن فرد به مسلم، وما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما لم يكن على شرطهما اجتماعا وانفرادا وصححه بعض الأئمة. هذا قسم سابع. قال وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، هي أن يكون الحديث في الصحيحين أو أحدهما، أو أن يكون على شرطهما أو على شرط أحدهما كما مر. أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما مر فيما ذكر في الحديث المحتف بالقرائن التي تؤيده وتقويه وتعضده، الحديث المقبول الذي يحتف به قرائن فتعلي درجته لتأييدها إياه. ولذلك قال أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق أي للمرجوح ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا هو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. وهذا بيان للإطلاق، وليس المراد منه الفرد المطلق المقابل للنسبي كما يتبادر إلى الفهم. لذلك كان الأولى أن يترك أنه يوهم خلاف المقصود. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر وهي سلسلة الذهب، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. قال فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته. ما هي شروط الصحيح؟ اتصال الإسناد وعدالة الرواه. ذكر هنا خفة الضبط، فعندنا أربعة شروط سوى شرط الضبط: اتصال الإسناد وعدالة الرواه وعدم الشذوذ وعدم العلم. إذا وقع في شرط الضبط بالنسبة للصحيح خفة فيه أي في الضبط، انحط الحديث عن رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. قال الحافظ غفر الله له ورحمه فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته. وقع في تعريف الحسن كما يأتي إن شاء الله كثير من الخلاف، عرفه الخطابي بتعريف، وعرفه ابن الجوزي بتعريف، وعرفه الترمذي بتعريف، وهذا تعريف للحافظ وهو من أصح التعريفات للحديث الحسن مع إيجازه، لأنه كما ترى فإن خف الضبط فالحسن لذاته، وهذا تعريف على إيجازه أصح ما قيل في الحديث الحسن لذاته. حديث الحسن لذاته هو ما توفرت فيه جميع شروط الحديث الصحيح، إلا أنه قد خف ضبط أحد رواته. اضطرب العلماء في تعريف الحديث الحسن حتى استقر، وأول من شهره هو الإمام الترمذي رحمه الله. وهذا العلم خاصة ما تعلق منه بالرجال عند الحفاظ وحدهم الذين يميزون بين الرجال ويعرفون الطرق ويجمعونها، وكذلك يعرفون المتون ويدرون عللها، هذا العلم إلهام، هذا العلم إلهام يؤتيه الله تبارك وتعالى من شاء من عباده الصالحين. وهنالك تجربة مشهورة قام بها أبو حاتم عندما ذهب إليه رجل وقال له يقال لك الحديث ويساق فتقول فيه كذا، من أين هذا؟ فقال له اكتب عدة أحاديث في رقعة واستنسخ منها نسخا، ثم اذهب بنسخة إلى فلان وبنسخة إلى فلان وبنسخة إلى فلان من الجهابذة النقاد الحفظة، وليكتب كل ما يعن له بالنسبة للأحاديث المعروضة عليه، وأعلمه بالرأي الحديثي فيما كتب، قال اذهب وأتني بجواباته، فتطابقت إلا قليلا، ولم يتواطؤوا على شيء ولا اتفقوا عليه، ولكنها الخبرة بهذا الفن. فالطبيب الحاذق فإنه يمكن أن يشخص بالحدس، يعني يمكن أن يرى الطبيب المتمرس المريض فيشخصه من غير فحص ومن غير إجراء تجارب عملية أو الأخذ بالفحوص الكشفية أو شيء، ثم تأتي هذه بعد مؤيدة للذي صار إليه. وكثير جدا من الحاذقين في هذا المجال إنما ينظر النظرة ويجعل بصيرته فيما وراءها ويقول هذا المريض به كذا، ثم اذهبوا فأجروا الفحوص وأجروا الكشوف وما شئتم، ويأتي الكلام مواطئا للحكم الذي حكم به ومؤيدا له. من أين يا ملكة؟ من مزاولة الفن والعلم، من مزاولة كل أهل علم لعلمهم. فهذه تؤتي المرأة ملكة، هي الملكة مهمة جدا وتتلقى حتى في مجالس التعليم عند الأخذ بالطريقة الشرعية السنية السلفية في التعليم، ألا يجمع على المتعلم أكثر من علم واحد في الوقت الواحد. وأما تمزيق الذاكرة وتمزيق الاهتمام وتشتيت الملكة على علوم متفرقة فإن المتلقي لا يحذق من ذلك شيئا في الجملة، وإنما يبدأ بمختصر قريب يجمع مهمات الفن أي العلم. فإذا ما تربت الملكة تربية جزئية يصار إلى ما فوق ذلك، فيصار بعد ذلك إلى متوسط من الكتب في الفن نفسه أي في العلم ذاته، فتقوى الملكة وتشتد، ثم بعد ذلك يدخل به على نهايات هذا العلم فيحوز حينئذ الملكة من أطرافها. هذه طريقة السلف في التعليم، فصلنا ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في مراتب الطلب وكذلك في فضل العلم على ما قرره العلماء من سلفنا الصالحين رحمة الله عليه. لذلك كثر النبوغ في الأسلاف وقل جدا في الخلف، ولا تستطيع أن تقول إن أحدا من الخلف يسامت قامات السابقين من سلفنا الصالحين من الأئمة إلا أن يكون الحاكم بذلك متهورا فأقول فلان أعلم من كذا وكذا. وإنما يصح لنا في مثل هذه المقارنة وفي مثل هذه المسامتة أفراد قلائل، كما مر في كلام الذهبي فيما يتعلق بشيخ الإسلام أنه لم يأتي منذ 5 قرون مثله، وفي رواية 4 قرون، منذ 500 عام أو منذ 400 عام لم يأتي مثل شيخ الإسلام. ويقول هذا قارن نفسك بأسلافك من العلماء كيف كانت همتهم وكيف كان صبرهم وكيف كان جهادهم في الطلب وكيف كان الواحد منهم يفتقر لا يقوى على أن يمضي من أثر العبادة والطلب مع فقره وزهده وإقباله على التعلم، لأنه يعد ذلك أعظم عبادة يتعبد بها لله. قارن مع هؤلاء ستعرف حقيقة هذا الأمر. المهم أن هذا الأمر كأنه إلهام من الإلهام، لأن خفة الضبط هذه مع أن تعريف الحافظ كما ترى استقر العرف بعده على أنه مع وجازته هو أصح ما قيل في تعريف الحديث الحسن لذاته، أنه هو الحديث الذي جمع شروط الصحة خلا الضبط، فقد خف ضبط راو من رواته. قالوا هذا مع وجازته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته بعد أن ذكر شروط الصحيح. مع ذلك فالخفة هذه كيف تعرف؟ يعني الخفة والثقل كيف تعرف هذه الخفة؟ هذا أمر لا ينضبط أيضا لأنها مسألة نسبية، ولكن الأئمة يعودون في النهاية إلى المزاولة والممارسة للعلم، ليس أن يبتسر المرء طريقه ولا أن يقصر العلم لاويا رقبته على أن يكون خاضعا له، هذا ليس بعلم وليس بطريق أهل العلم. وإنما كان الواحد منهم يجتهد في الطلب، ومنهم من يفتح له في علم ولا يفتح له في غيره، هذا معروف مشهور، حتى قال السيوطي لم يفتح علي في علم الحساب، وقد أتى علي زمان ولا نقل جبل من موضعه أخف علي من حل مسألة، مع أن المسائل التي كانت في عهد السيوطي لا شك أنها دون المسائل التي في هذا العصر مثلا مما يعالجه طلاب المرحلة الإعدادية أو الثانوية في ذلك التعقيد الذي تجده في الرياضيات الحديثة. ومع ذلك السيوطي لم يفتح له في علم الحساب، وبعضهم لم يفتح له في علم النحو، الفتح المبارك العظيم، ولكنه يلم منه بطرف يكون به نحويا، لا على معنى أنه يكون جاهلا بأصوله ولا يكون ملما بكثير من فروعه. حتى الشيخ الألباني رحمه الله فإنه لما سئل عن مسألة في المواريث قال: وهذا علم لم نجتهد في الإحاطة به، يعني لم يلتفت إليه رحمه الله، إنما كان مقبلا على ما يتعلق بعلم الحديث، فصرح رحمه الله أنه لم يوله عناية واهتماما ولا يعيبه، وهذا لا شيء فيه. فيقبل طالب العلم على العلم وينظر في العلوم على النحو الموصوف قبله، وسيجد من نفسه نزوعا إلى علم ما يفتح له فيه فليعقف عليه. وقليل بل على الندرة أن يوجد من يفتح له في العلوم بسائرها كالأئمة الأعلام الموسوعيين، وهؤلاء قلة على مدار التاريخ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اضطرب العلماء في تعريف الحديث الحسن لذاته اضطرابا كثيرا. قال الذهبي رحمه الله: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعف ولم يبلغ درجة الصحة. الحسن ما ارتقى عن درجة الضعف ولم يبلغ درجة الصحة. الحافظ ابن حجر رحمه الله أتى بهذا التعريف، وهو على إيجازه أصح ما قيل في الحديث الحسن لذاته، هو الذي توفرت فيه جميع شروط الحديث الصحيح إلا أنه خف ضبط أحد رواته. قال: فإن خف الضبط أي قل يقال، خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، إنما هو حسن لذاته، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، وهو الذي يكون حسنا لشيء خارج. فالذي يكون حسنا لشيء خارج هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، وبكثرة طرقه يصحح، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدده الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قد قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح لخفة ضبطه. فإذا تعددت الطرق صار تعدد الطرق جابرا للقدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، فراوي الحسن دون راوي الصحيح في الضبط. فإذا تعددت طرق الحديث الحسن فإن هذا يكون جابرا للقدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد، يكون حسنا لذاته لو تفرد. إذا تعدد، فإذا تعدد يقال له صحيح لغيره. فذكر الأقسام كلها رحمه الله. قال: الحديث الصحيح لذاته له شروط وذكرها، فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته، فإذا تعددت طرق الحسن لذاته فهو صحيح لغير، وذكر الضعيف فقال: وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. ولا شك أن القسم المتبقي وهو الضعيف إذا اعتضد بكثرة الطرق، وقد ذكر قال: وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه، فهذا هو الحسن لغيره. فذكر الأصناف كلها، فذكر الصحيح لذاته وذكر الحسن لذاته، ثم ذكر أن الحسن لذاته بكثرة طرقه يصحح، هذا في النخبة، وذكر في النزهة الحسن لغيره، لأنه ذكر أن الحسن لذاته يكون حسنا لذاته لا لشيء خارج، ثم ذكر الذي يكون حسنا لشيء خارج وهو الحسن لغيره، قال وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه، فهذا هو الحسن لغيره. فذكر الأقسام رحمه الله في هذا الإيجاز البديع، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. الحديث الحسن يقال له حديث حسن، كما يقال للحديث الصحيح حديث صحيح، حيث ينفرد الحديث بالوصف، ينفرد الحديث بالوصف يقال حديث صحيح حديث حسن. ولكن قد يجمع، فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فصار عندنا الآن أمر يحتاج إلى الشرح والبيان، وهو للحديث الصحيح تعريف وشروط، وللحديث الحسن تعريف وشروط، والصحة سوى الحسن، والحسن دون الصحة. فإذا قيل في حديث واحد صحيح حسن أو حسن صحيح، فما معنى هذا؟ قال فإن جمعا أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فجمع الوصفين. قال فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين الصحة والحسن، فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. يعني تقول حديث صحيح، فأنت تنفي القصور الذي يكون في الحديث الحسن بالنسبة إلى الحديث الصحيح، ثم تقول حديث صحيح حسن، فتكون قد أثبتت القصور ونفيت. قال لا، إذا كان قد تفرد بروايته وأطلق عليه الوصفان فهذا للتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنه، فهو يتردد يقول حديث حسن صحيح لأن الشروط لا يستطيع أن يجزم بأنها اجتمعت وتوفرت أم لم تجتمع ولم تتوفر، فيقول حسن صحيح لأنه متردد في إثبات أحد الوصفين على حسب توفر الشروط واجتماعها، فاجتماع شروط الصحة لا تتحرر عنده، وتوفر شروط الحسن وهي دون الصحة عنده ليس بمتيقن منها لأنه لم ينحط جزما عن رتبة الصحيح، فهو لا يستطيع أن يخلص إلى أحد الوصفين، فحينئذ يجمع بينهم. هذا إذا لم تتعدد الطرق وانفرد برواية الحديث، فحينئذ يقال إن التردد واقع لأنها رواية واحدة. أما إذا تعددت، يعني عندنا روايتان للحديث ويقال عن الحديث في الوصف والحكم عليه حديث حسن صحيح، فيقال حينئذ لا تردد، وإنما هو صحيح باعتبار أحد الطريقين أو إحدى الطريقين وحسن باعتبار الطريق الأخر. هذا يمكن أن يقال عند تعدد الطرق فيقبل، يقال هو صحيح باعتبار وحسن باعتبار، صحيح من طريق وحسن من طريق. أما إذا كان له طريق واحد فماذا يمكن أن يقال حينئذ؟ يقال تردد العالم الذي حكم على الحديث بهذا الحكم حديث حسن صحيح، تردد في الناقل يعني الذي نقل الحديث ووقف في أحد الرواة هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، يعني هل عنده خفة في الضبط أو هو تام الضبط، فلما تردد في هذا الناقل ولم يجزم بشيء أثبت الأمر على حسب التردد الذي في نفسه فقال حديث حسن صحيح لأنه لا يجزم. أما إذا كان للحديث طريقان فيكون حسنا باعتبار ويكون صحيحا باعتبار آخر. قال وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين، فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفي، هذا هو الاستشكال، وقد أتى بالجواب عن الاستشكال قبل الاستشكال، فما أتى به أولا هو جواب عن هذا الاستشكال. قال: ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، لأن الراوي قد يختلف فيه أهل العلم ولا يجمعون عليه، فمنهم من يقول حديثه حسن، ومنهم من يقول ثقة ثقة. فأحد الجهابذة النقدة يحط ويغض من قدره في الضبط شيئا ما، وآخر يثبته فيه، فيختلف العلماء، لأن الحاكم الذي يحكم على الحديث هو الذي يختلف فيه ويتردد، وإنما تردده على حسب ما نقل لهم من أقوال العلماء الجارحين والمعدلين في الرواة، أنه عندما ينظر في أقوالهم لا يستطيع أن يصير إلى أحد الوجهين، لأنه يجد الأئمة قد اختلفوا في الراوي، فمنهم من يحسنه يعني لا يرقى به إلى تمام الضبط بالنظر إلى ضبطه، ويرى آخرين يرقون به إلى درجة الضبط والصحة بتمام الضبط في هذا الشر. فلهذا التردد الذي يقع بين العلماء الجهابذة لا يستطيع هو أن يصير إلى أحد الجانبين، ولا يقوى على الترجيح بغير مرجح، وحينئذ يقول حديث حسن صحيح. فمحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، يعني كان كأنما قال حديث حسن أو صحيح، فحذف أو أي حرف التردد وقال حديث حسن صحيح، ولكن المعنى على هذا حديث حسن أو صحيح، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. قال: وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده، يعني وإلا فباعتبار إسنادين. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. يعني لو قيل الآن الحديث الذي يقال فيه حديث حسن صحيح، هل هو أقوى من الحديث الذي يقال فيه صحيح أو هو دونه؟ لما؟ لأن على هذا الاعتبار عند التفرد بالرواية، يعني لو إسناد واحد وقيل على حسب التردد حديث حسن أو صحيح لا نجزم، فهذا لأجل هذا التردد في إثبات الصحة للحديث يكون أقل من الحديث الذي جزم فيه بأنه حديث صحيح. ولذلك قال: وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. وإلا أي إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط. اختلفت المسألة، إذا كان الحديث قد جاء من طريق واحد وقيل فيه حسن صحيح فهو دون ما قيل فيه صحيح للتردد، وأما إذا كان الحديث قد جاء من طريقين قيل في أحدهما صحيح وفي الآخر حسن، فهذا يكون أقوى مما لو قيل فيه صحيح فقط. لماذا؟ لأن الطريق الذي قيل فيه حسن يقوي الذي قيل هو صحيح، وهذه القوة يفتقدها الذي قيل إنه صحيح فقط. أما إذا قيل حسن صحيح باعتبار إسنادين فهو أقوى مما لو قيل صحيح فقط. فيقول رحمه الله: لأن كثرة الطرق تقوي، فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ هذا اعتراض سديد، ولكنه يتطلب منا أن ننظر في تعريف الترمذي للحسن. الحسن اختلفت أقوال العلماء في تعريفه، لأنه رتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، ولأن بعضهم عرف أحد قسمين فكان كل ينظر إلى جهة، رحمهم الله رحمة واسعة. قال الخطابي وهو حمد بن محمد بن سليمان المتوفى سنة 88 و300 في معالم السنن في شرح سنن أبي داود، بينه وبين أبي داود راو واحد، وهو أول من شرح سنن أبي داود. قال في تعريف الحديث الحسن: ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. ولا يخفى عليك أن هذا ليس بتعريف ما عرف مخرجه دون معرفة الصحيح، فالصحيح أيضا عرف مخرجه. ما عرف مخرجه يعني إسناده ورجاله، واشتهرت رجاله دون شهرة رجال الصحيح ضرورة، لأن رجال الصحيح أيضا اشتهرت رجاله، الصحيح أيضا اشتهرت رجاله. فإذا قال في الحسن اشتهرت رجاله أي دون شهرة رجال الصحيح، وكذلك ما عرف مخرجه دون معرفة الصحيح، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا تعريفه كما في المعاني. الترمذي رحمه الله عرف الحديث الحسن، قال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث الحسن. فذكر ثلاثة قيود للحديث الحسن: لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هذا قيد، ولا يكون الحديث شاذا، هذا ثان، ويروى من غير وجه نحو ذلك، أي له متابع أو شاهد. قال: إذا توفر في الحديث هذه الشروط فهو عندنا حديث حسن، ويروى من غير وجه نحو ذلك، له متابع أو شاهد. الشاهد أن يكون قد ثبت من روايات صحابي آخر، هذا شاهد. وأما المتابع فأن يكون له راو آخر عن شيخ مع الاتحاد في الصحابي، وسيأتي هذا إن شاء الله في الاعتبار والمتابعة والشواهد وما أشبه، وسيذكرها الحافظ قريبا في النخبة وفي شرحها رحمه الله. المهم أن الترمذي رحمه الله يأتي بهذه الشروط، وهو يريد بذلك ما قال فيه حسن فقط في سننه، ما قال فيه حسن فقط من غير أن يضيف إلى الوصف بالحسن وصفا آخر. أما إذا قال حسن صحيح فلا يقصد هذا الاصطلاح، فلا يعترض عليه حينئذ. يعني هذا الذي قال أنه كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن، هذا خاص بما يقول فيه الترمذي حسن دون وصف آخر، كقوله حسن صحيح. إذا قال حسن صحيح فإنه لا يقصد هذا الاصطلاح، وإذا قال حسن غريب فإنه لا يقصد هذا الاصطلاح أيضا، فلا يعترض عليه حينئذ. قال ابن كثير رحمه الله معقبا على كلام الترمذي الذي نقله ابن الصلاح في علوم الحديث أي في المقدمة، قال ابن كثير معقبا: وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال، ففي أي كتاب له قال وأين إسناده عنه؟ فأنكر ابن كثير أن يكون الترمذي قد قال هذا في تعريف الحديث الحسن لذلك، أنكر هذا وقال: في أي كتاب له قال وأين إسناده عنه؟ قال العراقي رحمه الله، وهذا الإنكار عجيب: فتعريف الترمذي للحديث الحسن في آخر العلل التي في آخر الجامع، وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس، يعني بالمنكر له من؟ ابن كثير. يقول هذا داخل في سماع من؟ في سماع ابن كثير نفسه. ولا شيء، فعند العلماء من المحدثين ما يقال له من حدث ونسي، والبشر هم البشر. فابن كثير مع أن هذا من سماعه، فكتاب العلل في آخر كتاب جامع الترمذي، وهو من سماع ابن كثير، هذا وهذا الجامع والعلل هما معا من سماعه رحمه الله، ومع ذلك أنكر وقال: إن كان الترمذي قد روي عنه هذا ففي أي كتاب له قال وأين إسناده عنه؟ هكذا جزم رحمه الله رحمة واسعة. فقال العراقي: هذا الإنكار عجيب، فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع، وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس. يعني هذا مستفيض. يريد الترمذي رحمه الله بقوله لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يريد أحد نوعي الحديث الحسن. الحديث الحسن لغيره كما هو معلوم في حفظ الراوي نقص، قد يكون ضعيف الحفظ أو سيئه، وقد يكون الراوي مستورا، ولكنه لا يصل إلى درجة الاتهام بالكذب، فإذا ورد من طريق آخر انجبر هذا النقص فيه. على كل حال هذا تعريف الترمذي رحمه الله. وأما ابن حجر فكما مر يقول خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. فعرف الحديث الحسن بأنه إذا قل ضبط راو من رواته ينحط حينئذ عن درجته الصحيح. فهذا تعريف الترمذي. عرف أحد قسمي الحسن وهو الحسن لغيره، لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، وهو هذا الذي يعتضد حتى يصير حسنا لغيره، ليس حسنا لذاته، لأن الحسن لذاته لا يحتاج إلى الاعتضاد. ولذلك عندما قال ويروى من غير وجه نحو ذلك، فكأنه يريد أن يعرف الحديث الحسن لغيره. وأما تعريف الحافظ ابن حجر فهو تعريف للحديث الحسن لذاته. ابن الجوزي أيضا له تعريف، قال ما فيه ضعف قريب محتمل ويصلح للعمل فهو الحسن لذاته ولغيره، ولا يخفى عليك ما فيه. وكذلك للذهبي كما مر تعريف الحسن ما ارتقى عن درجة الضعف ولم يبلغ درجة الصحة. وعليه فكما قال الشيخ الألباني وقال ذلك غيره ممن سبق من أهل العلم، تعريف الحافظ ابن حجر هو من أصح التعريفات للحديث الحسن لذاته مع وجازته وقلة عدد كلماته. فيعرف الحديث الحسن على أنه ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا عدل، فهو عدل لا خلاف على العدالة ولا خلاف على اتصال الإسناد ولا على نفي الشذوذ ولا على نفي العلة، وإنما المسألة حرفها يدور على ماذا؟ على الضبط. إذا خف ضبطه لم يكن تام الضبط فحديثه حينئذ ينحط عن درجة الصحة إلى درجة الحسن. والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، وهو خطابي. فتعريف الخطابي ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله عليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد. قلت وقد حسن بعض من فرد، وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل. قد بان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما وزاد كونه ما عللا ولا بنكر أو شذوذ شملا. فذهب العراقي رحمه الله إلى أمر، وهو أن كلا ممن عرف على هذا النحو عرف قسما، فالحديث الحسن قسمان، حسن لذاته وحسن لغيره. فالترمذي عرف ماذا؟ الحسن لغيره. وأما الخطابي فعرف الحسن لذاته، وبدا يندفع الإشكال ولا تتعارض التعريفات، لأنه يمكن أن تأخذ كلا على حدة وتقول هذا تعريف لا يستقيم، يقول لك هو عرف ماذا؟ فإن كان قد عرف الحسن لذاته أي الخطابي فذلك، فلا تعترض عليه بتعريف الحسن لغيره. وكذلك الترمذي إذا قيل لك هو عرف الحديث الحسن لغيره فتعريفه حينئذ تعريف مستقيم ولا يعترض عليه. ما حكم الحديث الحسن؟ والفقهاء كلهم يستعمله، والعلماء الجل منهم يقبله، وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق. إذن هو ملحق بالصحيح فيه الاحتجاج به، فيحتج بالحديث الحسن لذاته وكذلك بالحديث الحسن لغيره، فكل هذا من أقسام المقبول. فهو كالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه في القوة. مسألة أنه دونه في القوة متى نحتاجها؟ عند التعارض. فعندما نصير إلى الترجيح نقول هذا حسن لذاته وهذا صحيح لذاته، فيقدم عند التعارض ما كان أقوى وهو الحديث الصحيح لذاته. أشار الحافظ رحمه الله في الشرح إلى مراتب الصحيح، وجعل هنالك ما يقال له كما قال العلماء، ما يقال له أصح الأسانيد. وقال المعتمد أنه لا يقال بذلك مطلقا في إسناد أنه هو أصح الأسانيد، ولكنه ذكر مراتب للصح، فما اتفق عليه الشيخان من فرض به البخاري من فرض به مسلم، ما كان على شرطهما ما كان على شرط البخاري ما كان على شرط مسلم، ما صححه أحد الأئمة مما لم يكن على شرطه. ثم قال والحسن كذلك في مراتبه، قال الصحيح مراتب والحسن كذلك لو تذكر، فأشار إلى مراتب الحديث الحسن. فالصحيح له مراتب يتفاوت بها بعض الصحيح عن بعض، ويعلو بها بعض الصحيح عن بعض كما مر، وكذلك للحسن مراتب. أما الذهبي رحمه الله فقد جعل تلك المراتب مقسومة على ثنتين، فأعلى المراتب بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك ابن إسحاق عن التيمي، وأمثال ذلك مما قيل إنه صحيح. لأن البخاري رحمه الله لما سئل عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أصحيح هذا، قال ومن الناس إلا هؤلاء، فقوى ذلك. فبعض أهل العلم قال عن هذه السلسلة إنها صحيحة، لأن الإشكال في مرجع الضمير عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، عن أبي من وجد من؟ فلما اختلف مرجع الضمير اختلف الحكم على الإسناد، فبعضهم يقول باتصاله، وبعضهم يقول إن مرجع الضمير لا يصل إلى الجد الأعلى، وعليه فحينئذ عن جده هذا يكون جدا قريبا، فكأن الحديث لا يتصل. سيأتي مزيد بيان له إن شاء الله، ولكن لمرجع الضمير في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، إذا تأملت في مرجع الضمير عرفت السر في الخلاف. فقال الذهبي هذه أعلى المراتب في الحسن، فما كان بهذا الإسناد فهو في أعلى مراتب الحديث الحسن، لأن هذا قد نوزع فيه فقيل حسن وقيل صحيح، فقيل حسن وقيل صحيح، وهو من أدنى مراتب الصحيح وأعلى مراتب الحديث الحسن، فجعله أعلى الرتبتين. ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرقاه ونحوه. مر أن الحافظ رحمه الله رد على الإشكال من قولهم حديث حسن صحيح، وظاهر هذه العبارة كما مر مشكل، لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح، فكيف تثبت وتنفي على شيء واحد ومورد واحد؟ ولكن أجاب الحافظ كما مر إن كان للحديث إسنادان فهو حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر، فإن كان بإسناد واحد فهو حسن عند قوم وصحيح عند قوم آخرين. قد أجاب بعضهم بجواب ثالث فقال إنما أراد الحسن اللغوي، وهذا مردود بل هو قبيح، لأن الحديث قد يكون موضوعا ولكن يكون في كلامه بلاغة فيقال هذا حسن، بل قد أطلق الأئمة الوصف بالحسن على بعض الأحاديث التي لا تصح، فيقول هذا وهذا حديث حسن، يعني الحسن اللغوي، فلا يقال إنه حينئذ يصار إلى الوصف بالحسن اللغوي في قول حسن صحيح، فيكون صحيحا مع حسنه لغة، أي وصف الحديث بأنه حسن من حيث اللغة. الذي قال بالحسن اللغوي هو من؟ ابن الصلاح رحمه الله، قال حسن صحيح وصحيح وبه بهجة. قال رحمه الله مع إمامته وجلالته حسن صحيح، هو صحيح وبه بهجة، أي به حسن ونضارة. وقد رد هذا ابن دقيق العيد، ولو كان الأمر كما قال ابن الصلاح رحمه الله لصح أن نسمي الضعيف حسن، بل نسمي بعض الموضوع حسنا بهذا الاعتبار. ابن دقيق قال الحديث عندما يقال فيه حسن صحيح فلاندراج الحسن في قسم الصحيح، فكل صحيح حسن دون عكس لوجود الصفة الدنيا في ضمن العليا. إذا كان ذلك كذلك فما النص عليها؟ إذا كان كل صحيح حسنا فلماذا نقول حسن صحيح؟ والصحة ينطوي فيها الوصف بالحسن، فما النص عليها؟ هذا تخريج وتوجيه لقول الترمذي رحمه الله ولقول غيره حسن صحيح. فابن دقيق يقول اندراج الحسن في قسم الصحيح أو الحسن في قسم الصحيح معلوم، وعليه فكل صحيح حسن دون عكس لوجود الصفة الدنيا في ضمن العليا. أيهما أعلى، ما قيل فيه حسن صحيح أو ما قيل فيه صحيح فقط؟ لا، إنما يقال لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. فيقال إذا كان الحديث له إسناد واحد وقيل فيه حسن صحيح فهذا على حذف حرف التردد، فحينئذ يكون منحطا عما قيل فيه صحيح فقط لوجود التردد. وأما إذا كان قد ورد بإسنادين فقيل فيه حسن صحيح فهذا حينئذ يتقوى بكثرة طرقه، لأن إذا الطرق تكاثرت اعتضد الحديث وتقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا في العلم فتحا مباركا، وأن يجعلنا من أهل العلم النافع والعمل الصالح والنية الصادقة الخالصة لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.